باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في أول كتاب باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأنه حمى حمى التوحيد جناب التوحيد جهة الأعمال، فنهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو بها لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية للتوحيد من جهة الأقوال، والأول من جهة جناب التوحيد وجنابه جزء منه، والباب الثاني هذا في حماة، والحماة غير خارج عن الذات، هذه الترجمة أبلغ يتعلق بالحماة وتعلق بالأقوال، وهو الترجمة الأولى تعلق بجزء التوحيد بجنابه له جزء منه، والتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا عليه الصلاة والسلام، حمى جنابه يعني حمى ذات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في الشرك وحتى لا يجلوا منه ولا يطلبوا منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن الشخير، وعبد الله بن الشخير صحابي من بني عامر، أتم في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه: يا سيدنا. قالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا من باب التواضع خوفا عليه من الغلو، قل له: سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن قال هذا لهم السيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو، وهو يدل على أنه إذا خطب الإنسان يقول: أنت سيدنا، ينبغي أن يقول: لا، أنا السيد الله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من الترفع والتعامل، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له القائل ذلك ينبغي أن يقول: يا أخي لا تقول كذا، يا أخي، يا أبا فلان، كما قال النبي: أنت سيد الله تبارك. من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعامل. ثم قال: يا أيها الناس. قالوا: أنت أعظمنا قولا. قال: يا أيها، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجزئنكم الشيطان، لا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، لا يتخذنكم جليا رسولا، جلي الرسول، لا يتخذنكم رسلا إلى من بعدكم في جرهم من الشرك وجرهم من الغلو. تزموا الأقوال المعتادة: يا أبو قاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يقعنكم في الضلالة. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. فإن الله قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. قال: سبحان الذي أصاب عبده، الحمد لله أنزل على عبده الكتاب. فيقال: يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله ورسوله، ونحو ذلك. والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك، فإنهم إذا قالوا: لا، أنت سيدنا، وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي أتي بها الناس الآن من الغلو، قد تجرهم إلى يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا: إنه يعلم الغيب، كما فعلوا، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من أمر سواك عند حلول الحادث العملي إن لم تكن في معادي أخيرا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلات القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا أوقعه الغلو في هذا حتى قال في حق النبي إنه لينجي يوم القيامة هو ليأخذ بالناس يوم بزلة الناس يوم القيامة وأن من لا ينجيه النبي لا ينجو هذا من أعظم الغلو وقد والشتمة والله أعلم. وحتى زعم أنه من جود النبي الدنيا وضرتها من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم يعني أغلب يطلع على كل شيء والدنيا هي في قبضته والآخرة في قبضته كل هذا من الظلم الفاسد الخبيث والكفر البواح أعوذ بالله. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر سر لسانه وأن يقتصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاة والسلام عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأحباهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم ووقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر له.